بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ما زلنا نتكلم في صفات الله تبارك وتعالى، فتكلمنا عن صفة الوجود وعن صفة الإرادة وعن صفة القدرة، واليوم كلامنا إن شاء الله في درسنا 31 عن صفة العلم. وإذا نظرنا إلى الإتقان العجيب والإحكام الغريب في هذا الكون الكبير، ولاحظنا أن ما يجري فيه بالتسلسل والتتابع يجري وفق تنظيم رائع لا ارتجال فيه ولا مصادفة، كما أننا إذا نظرنا إلى أنفسنا وما فينا من قابلية للعلم والمعرفة ونحن مخلوقون من ضعف، وعرفنا أن صفة العلم فينا من صفات الكمال، وأن صفة الجهل وعدم المعرفة من صفات النقص، إذا لاحظنا كل ذلك أدركنا إدراكا يقينيا جازما أن الخالق العظيم الذي أتقن خلق الكون وأحكمه وخلق هذا الإنسان القابل للعلم والمعرفة لا بد أن يكون هو بذاته عليما خبيرا لا تخفى عليه خافية، ولذلك صدر عنه هذا الإتقان البديع، ولذلك صدر عنه هذا الإتقان البديع والإحكام الكامل والدقة البالغة في كل مخلوق من مخلوقاته. وقد وصف الله نفسه في القرآن الكريم بأنه عليم خبير، وبأنه محيط بكل شيء علما، وبأنه لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وبأن علمه يتناول ما كان وما هو كائن وما سيكون. قال الله تعالى في سورة النساء: إن الله كان بكل شيء عليما. وقال في سورة الأعراف: وسع ربنا كل شيء علما. وقال تعالى في سورة الأنعام: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والآيات في هذا الباب كثيرة ملاحظة، ولا يغيب عن إدراكنا أن علم الله سبحانه ليس كعلمنا، فعلمنا قليل محدود مكتسب من بعد جهل، أما علم الله جل وعلا فهو علم شامل محيط بكل شيء من الموجودات أو غير الموجودات، الممكن وجودها أو المستحيل وجودها، وهو غير مكتسب ولا مسبوق بجهل، فالله سبحانه عليم بكل شيء من الأزل. لقد مر معنا في الدروس السابقة أن العلم ينقسم إلى عدة أقسام. من هذا العلم ما يسمى بالعلم الضروري الذي وهبه الله سبحانه وتعالى لخلقه من إنس وجن وحيوانات وغيرها من المخلوقات، فإنك لا تفكر عندما تلمس يد إنسان عندما تعرف أن يده باردة مثلا أم ساخنة، يده خشنة أم ناعمة، هذا يصيبك علم ضروري. عندما تقع عينك على الألوان تميزها مباشرة، هذا أصفر وأخضر وأحمر، لا تحتاج إلى تفكير. عندما تسمع أذنك صوتا معينا تميز ما بين الأصوات وما بين القبيح وما بين الجميل. إذن نرى أن فمنا كذلك يدرك طعم الأشياء دون تفكير في ذلك الأمر، هذا حلو وهذا حامض وهذا مز وهذا مالح إلى غير ذلك. هذا يسمى علم ضروري، علم ضروري إنما يكتسب من هذه الحواس التي خلقها الله لنا من سمع وبصر ولمس وذوق وشم إلى غير ذلك. ثم تعلمنا أن علما بعد ذلك وهو علمنا المكتسب. علمنا المكتسب هو الذي نعلم أولادنا فيه حرفا حرفا وكلمة كلمة وجملة جملة وفنا فنا وهكذا. فهذه العلوم علوم مكتسبة سبقها جهل، فكل واحد منا كان جاهلا بشيء ثم علم وما زال جاهلا بعلوم كثيرة جدا، فهذه علوم مكتسبة. وهنالك علم آخر يسمى علما لدنيا، الله عز وجل أعطاه لرسله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم ومن اختصهم من البشر، وآتيناه من لدنا علما. يعني الإنسان يجد نفسه مباشرة عالم بهذه الأشياء دون سبق منها، وهذا عطاء من الله عز وجل خاصة لرسله ولأوليائه. كل هذه العلوم يسبقها جهل، لكن علم الله تبارك وتعالى وهو الذي أعطانا هذه العلوم وميزنا بها وجعلنا قابلين للعلم والمعرفة، ونحن الذين خلقنا من ضعف، عندما نرى عالما كبيرا مبدعا، هذا العالم الذي فيه الإبداع والعلم والحقيقة والتسلسل والإتقان والأمور العجيبة التي لا تكون صدفة، كلها محكمة حتى في أنفسنا وفي أجسامنا وفي خلقنا، نعلم أننا قد خلقنا من ضعف، لكن الله عز وجل عرفنا صفة العلم ونقلنا من الجهل إلى الكمال، من الجهل إلى المعرفة. ثم بعد ذلك ينبغي أن نلاحظ أن من وهب هذه المخلوقات هذا العلم وهذه المعرفة فإنه خبير عليم، لا تخفى عليه خافية، إنه بديع السماوات والأرض، إنه المتقن البديع، إنه صاحب الإحكام الكامل والدقة البالغة في كل مخلوق من المخلوقات. إن الله عز وجل خلق الخلق، والخلق سبحانه وتعالى إنما يكون بتصرفه، ما من شيء عظيم ولا من شيء دقيق إلا من وراء علمه سبحانه وتعالى. حتى لو سقطت ورقة من شجرة على الأرض فإن الله سبحانه وتعالى يعلمها، حتى لو تحركت أصغر دابة خلقها الله من مكان إلى مكان الله يعلمها، كيفما كانت، تحت الحجارة، فوقها، تحت الأرض، فوق الأرض، في الهواء، الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. علم الله عز وجل يكون فيما مضى، أي ما كان وما هو كائن في هذا الكون وما سوف يكون في المستقبل، علم الله محيط بكل شيء. الله عز وجل عندما قال إن الله كان بكل شيء عليما، بكل شيء، وانظر إلى هذا التنكير في كلمة شيء، فإن التنكير يعم، أي لا يوجد صغير ولا كبير إلا يعلمه الله تبارك وتعالى. وسع ربنا كل شيء علما، كل شيء. إذن كل شيء، كل شيء وسعه ربنا علما، قضية كلية، ما بقي شيء في الوجود إلا ويعلمه الله سبحانه وتعالى. كيف؟ والله خالقه، والله رازقه، والله مدبره، والله محيط به. إذن نعلم هذا، لذلك ربنا عز وجل يخبرنا فيقول: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. انظر إلى البر، انظر إلى البحر، انظر إلى النبات، انظر إلى الحبات في الأرض، انظر إلى كل شيء رطب، انظر إلى كل شيء يابس، هذا كله في علم الله تبارك وتعالى. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله عز وجل يعلم ما سيكون، ومن جملة ما سيكون الساعة التي نجتمع فيها جميعا. فربنا عز وجل عندما قال الكافرون لن تأتي القيامة ولن يكون هنالك رجع، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة. قل: بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فيخبرنا ربنا في المستقبل وفي الساعة وفي الحساب والميزان والصراط والجنة والنار والسعادة والشقاء، كل ذلك إنما هو بعلم الله تبارك وتعالى. عندما تقرأ القرآن الكريم أو تقرأ الحديث النبوي الشريف، فإنك تجد أسماء لله تبارك وتعالى تعود بوجه عام إلى تحقق صفة العلم لله تبارك وتعالى مع فروق في الدلالات. جاء في المأثور من أسماء الله تعالى الحسنى 13 اسما تعود إلى معنى تحقق صفة العلم الواسع الكامل لله تعالى، وهي: العليم اللطيف في أحد معانيه، الخبير الشهيد الحسيب في أحد معانيه، المحصي الواجد في أحد معانيه، السميع البصير الرقيب، المهيمن في أحد معانيه، الواسع في أحد معانيه، المؤمن في أحد معانيه. لو نظرنا إلى اسم من هذه الأسماء التي مرت معنا، يقال في اللغة العربية، نبدأ بكلمة العليم، علم فهو عالم. إذن عالم اسم فاعل، ويقولون عن صيغة المبالغة، يعني إذا كان عالم، جعلت اللغة العربية بدلا أن تكرر كلمة عالم بكثير من الأشياء صيغ مبالغة، وهي: مفعال، فعال، فعول، فعيل، فعل. كل ما جاء على هذه الأوزان يدل على الكثرة وعلى المبالغة. وهذا الأمر في الحقيقة لا يستحقه إلا الله تبارك وتعالى، عندما يعني في حقيقة الأمر تمام. فنأخذ اسم العليم. عليم أي علمه لا يعد ولا يحصى، لا نهاية له، فلذلك نصفه بكلمة ذو العلم الكامل. طيب ما هو العلم؟ صفة من شأنها كشف الأشياء على حقيقتها، فكيف إذا كانت الأشياء مخلوقة لله عز وجل يعلمها قبل أن تكون وبعد أن كانت وكيف ستكون؟ وعلمه تعالى شامل لجميع المعلومات، محيط بها على وجودها، لا تخفى عليه خافية، ولا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. جاء الفلاسفة فقالوا عن الله عليم، لكنهم أخطأوا خطأ كبيرا في ذلك. قالوا إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. مثال: أي إن الله يعلم أنه يوجد رمل في الصحراء، كم عدد الحبات؟ ربنا عز وجل ماذا قال؟ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فقالوا يعلم الكليات ولا يعلم بالجزئيات، ويقولون إن هذا العالم قديم وليس بحادث. ولذلك قال بعض أهل العلم: بثلاثة كفر الفلاسفة العدا، إذ أنكروها وهي حقا مثبتة: علم بجزئي، حدوث عوالم، حشر لأجساد وكانت ميتة. فيقولون إن الله يعلم بالكليات ولا يعلم بالجزئيات، وأيضا يقولون إن هذا العالم قديم وليس بحادث، ويقولون إذا كان الحشر فالحشر إنما يكون للأرواح لا للأجساد، وبذلك كفروا وخرجوا عن جادة الصواب. ربنا عز وجل يثبت فيقول: إن ربك هو الخلاق العليم، كما جاء في سورة الحجر: إن ربك هو الخلاق. وانظر: فعال، خلاق كثير الخلق، لا يحصى خلقه، لا يعلم خلق الله إلا الله، العليم سبحانه وتعالى. كما قلنا هذه صفة مبالغة للعلم. من الأسماء التي تعود إلى صفة العلم اللطيف. ما معنى اللطيف؟ اللطيف في الحقيقة هو ذو اللطف الكامل، واللطف هو القوة، قوة النفوذ إلى بواطن الأشياء وخفيات الأمور مهما كانت دقيقة. هل هذه الأمور إذا كان من أسماء الله اللطيف، أي يعلم سبحانه وتعالى دخائل الأشياء وبواطنها وخفيات الأمور مهما كانت خفية، ألا وهو خالقها سبحانه وتعالى؟ فلما كان عالما بخفيات الأمور، بدقائق الأمور، لا تخفى عليه خافية، لذلك وصف بهذا الوصف اللطيف، أو وصف نفسه سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لذلك هذا أجلى معاني هذا الاسم. نعم. ولذلك سيأتي أيضا بمعنى اللطف بأفعال العباد، وهنالك معنى آخر لهذا الاسم. من الأسماء التي تدل على العلم من أسماء الله الحسنى الخبير. الخبير ليس عن تجربة، بل خبير أزلي. دائما نحن بالنسبة معاشر البشر، يعمل الإنسان في عمل من الأعمال تتكرر، لذلك يقال هذا مدرس عنده خبرة سنة سنتين، هذا مثلا مهندس عنده خبرة 5 سنوات، إلى غير ذلك. خبرة الله أزلية لا بداية لها، لذلك الخبرة حقيقة هي نوع من العلم، والخبرة هي العلم ببواطن الأشياء الدقيقة تماما. والله لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يجري في الكون من شيء إلا بعلمه وخبرته. تصوروا أنه لا يمكن أن تتحرك ذرة مهما كانت دقيقة، ولا يمكن أن تسكن، لا تضطرب نفس ولا تطمئن، لا يخطر في نفس خاطر من الخواطر إلا ويعلمها الخبير العليم جل وعلا. ولذلك وصف نفسه بأنه عليم، ووصف نفسه بأنه خبير، عالم بالأشياء، خبير ببواطنها وبدقائقها، وسمى نفسه لطيف. قال تعالى في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. من أسماء الله تعالى التي تكشف لنا صفة العلم الشهيد، أنت عندما تشهد، تعالى الله عن الشبيه، عندما تشهد على أمر من الأمور تصبح عالما بهذه المسألة. لذلك جعل الله الحقوق تثبت بالضمان والكفالة والرهن والشهادة، كذلك ربنا سبحانه وتعالى شهادته تامة، يعني لكل شيء يمكن مشاهدته معنى ذلك نوع من العلم مع الحضور. فربنا سبحانه وتعالى عليم بالأشياء بدقائقها بخفاياها، علم شهود وحضور، علم شهود وحضور، أي لا علم إخبار. فالله عز وجل شاهد لكل شيء من مخلوقاته في هذا العالم كله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن الله كان على كل شيء شهيدا. وربنا سبحانه وتعالى أيضا سمى نفسه الحسيب، والحسيب معنى ذلك من الحساب، المحاسبة أخذا من الحساب، والحساب بالدرجة الأولى هو العلم بالأعداد عن اختلاف أحوالها. معنى ذلك عد أنت ما تشاء من هذه المخلوقات وهذه الموجودات فهو يحاسب على كل صغيرة وكبيرة. وهذا أحد معاني هذا الاسم الكريم. ولذلك وصف نفسه أيضا في سورة النساء فقال: إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال تعالى في نفس السورة أيضا: وكفى بالله حسيبا. وسيأتي أيضا أن الحسيب بمعنى الكافي لعباده، فمن توكل على الله سبحانه وتعالى فهو كافي، من توكل على الله فهو حسبه، حسبنا الله ونعم الوكيل. من الأسماء التي تدل أيضا على العلم المحصي. معنى المحصي الإحصاء معرفة الأشياء والإحاطة بها جملة وتفصيلا. فالله سبحانه وتعالى خالق، موجد، عليم، شهيد، حسيب، لذلك لا تخفى عليه ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا الإحصاء معنى ذلك العالم بحساب الأشياء وما من شأنه التعداد. فمثلا فلان نطق بكم حرف، بكم فعل، بكم حركة، بكم غمزة، بكم لمزة، بكم رفة قلب، ما حدثنا وإن تبدوا ما في أنفسكم، إذن أو تخفوها يحاسبكم به الله. فالله سبحانه وتعالى محاسب. ولذلك لما كان محصل للأشياء وأحاط بها علما سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى مخبرا عن ذلك في سورة ياسين: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم الطف بنا يا لطيف، اللهم بدل سيئاتنا حسنات، اللهم استرنا يا ستار. ومن الأسماء التي تدل أيضا على العلم اسم الله الواجد. الوجدان حقيقة مأخوذ من العلم، تقول وجدت فلانا فقيها، أي علمت كونه كذلك. ووجد الله عنده كما قال في سورة النور، أي علمه. وهذا يرجع أيضا إلى صفة العلم. طبعا هذا الاسم ككلمة واجد فاعل بهذا الاسم ليس موجودا في كتاب الله، لكن العلماء أجمعوا على أن اسم الله عز وجل الواجد هو أحد أسمائه الحسنى. من الصفات أيضا التي تدل على العلم أن الله هو السميع، فما من شيء من المسموعات، كل موجود يتصف بصفة السمع هو الكاشف له سبحانه وتعالى، والسمع نوع من أنواع العلم. قال تعالى في سورة المائدة: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. من كذلك صفة البصر، فالله من أسمائه البصير، كذلك كاشف لكل شيء موجود بصفة البصر، والكشف بالبصر صفة من صفات العلم. يقول تعالى في سورة غافر: إن الله هو السميع البصير. والجملة إذا جاءت معرفة الطرفين تؤذن بالحصر، فالسميع الحقيقي من؟ الله تبارك وتعالى، والبصير الحقيقي الله عز وجل. وأكد ذلك بأي شيء؟ بإن، وبالجملة الإسمية، وبضمير الفصل الموجود ما بين الاسم والخبر: إن الله هو السميع البصير. الرقيب كذلك اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، أي يراقب الأشياء ويعلم بها، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهذا يفيدنا أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل تحركات وبكل الأفعال وبكل الأعمال وبكل السكنات وبكل الأوصاف التي يكون فيها الإنسان. اسم وكان الله على كل شيء رقيبا. اسم الله المهيمن، هيمن على الشيء، معنى ذلك راقبه وسيطر عليه وشاهده. نعم، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومهيمنا عليه، أي شاهدا على الكتب السابقة. وهذا أحد معاني هذا الاسم. يقول تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إذن وصف نفسه بأنه المهيمن. كذلك اسم الله الواسع، معنى واسع محيط بجميع المعلومات، بكلياتها، بجزئياتها، بموجوداتها، بما كان منها، بما سيكون منها، بما عدم منها، بما سيعدم منها، بما سيحشر منها، عليم سبحانه وتعالى. وهذا واسع، هذا معنى أحد معاني هذا الاسم، إنما نأخذه لصفة العلم، معنى ذلك سعة الصفات وعظيمها، وأنه لا حد لكمال تنتهي إليه هذه الصفات. قال تعالى في سورة البقرة: إن الله واسع عليم. وأخيرا من أسماء الله التي تدل على صفة العلم أيضا من الأسماء الحسنى: المؤمن. فإذا كان مأخوذا من الإيمان وهو التصديق، فكيف من يصدق يكون عالما بالشيء وهو البالغ منتهى العلم اليقيني في كل شيء؟ فليس لديه في أي معلوم أي ظن ولا أي شك ولا أي ريبة، معنى ذلك علمه يقيني تماما. فالله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، محيط بكل شيء، واسع، سميع، بصير. لذلك أحد الأسماء المؤمن. ولذلك ذكروا أيضا في معنى هذا الاسم أنه الذي يصدق رسله فيما ادعوه من الرسالة، ويؤيدهم بالمعجزات الباهرة الشاهدة لهم، أو أنه الذي يؤمن عباده، المؤمن يؤمن عباده أن ينقذهم من عذابه. قال تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هذه هي الأسماء الحسنى التي تدل على صفة العلم لله تبارك وتعالى. بقي لنا أن نعرف أثر ملاحظة صفة العلم لله تعالى والأسماء الحسنى التابعة لها، نرجع ذلك إلى درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.